بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بمستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامج آداب البيت المسلم. هناك حالات في المجتمع يجب التنبيه إليها كأساليب التربية، هناك أسلوب التربية، هناك آراء كثيرة وأساليب كثيرة يتبعها المربون في التربية والإرشاد. هناك أسلوب العصا لمن عصى، وأسلوب الاستبداد والديكتاتورية، أو أسلوب الديمقراطية، أو أسلوب العطف والرحمة وغير ذلك. فما هو رأي الشارع الإسلامي في هذا، وهل يجوز استخدام أساليب عنيفة وخشنة في التربية؟ أهلا وسهلا بالأخت فاطمة الأميري، تفضلوا للجواب على هذا السؤال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في التربية الإسلامية، ولأن الدين الإسلامي دين محبة ودين مودة والتعامل بالتي هي أحسن والخلق والأدب الرفيع، لم يشجع الإسلام على أسلوب قسوة وأسلوب عقوبة إلا ما ندر، وإلا في حالات خاصة، لأن المنهج الإسلامي في التربية هو التأديب والتعليم بما ينسجم والروح الإنسانية الهادئة الطيبة التي لا تشوبها الشوائب. أما الأساليب العنيفة التي تؤدي إلى، وفي الواقع الأسلوب العنيف يفقد المحبة ويفقد الاحترام، وقد يستثير العناد في الأولاد بالخصوص، وكذلك يلهب جواً من الحساسية وجواً من العداء والضغائن، ثم يسلب الهدوء من نفس الأبناء ومن نفس الأبوين، ولا يحقق ردع كما سلك الأب لردع الأبناء عن بعض الأمور أو بعض السلوكيات غير الصحيحة.
نعم. هناك حديث شريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن العقوبة أساء الأدب. هل يعني الحديث أن العقوبة واجبة في حالة الإساءة، يعني إذا أساء الطفل واجب العقوبة المباشرة؟
طبعا قبل أن ننتقل إلى العقوبة، علينا أن نتبع أسلوب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعلمنا ويرشدنا في الحديث الشريف إليه: علموا ولا تعنفوا.
نعم.
فإن المعلم خير من المعنف.
نعم.
ففي البداية علينا بالتعليم، علينا بالتوجيه، علينا بالموعظة الحسنة، ثم إن لم تنفع الأساليب الهادئة والأساليب الوعظية، ينتقل المربي أو الأب أو المعلم إلى الأسلوب الذي يحمل نوع من القساوة، لأن الأساليب الخشنة والأساليب القاسية وأسلوب كما ذكرتم العصا لمن عصى، هذه الأساليب قد تؤدي إلى عقدة الحقارة وضعف الثقة بالنفس، أو عقدة اللامبالاة والهروب عن تكاليف الحياة، أو عقدة الجبن، وهكذا. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته، قال: من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمله على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر إليه، وعلمه المكر والخديعة، ولذلك صارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له.
يعني هنا يذم الشدة في التربية.
نعم.
والخشونة
في الواقع، الخشونة في التربية آخر الأساليب.
نعم.
وآخر ما يفكر به الإنسان في كيفية تعليم وتوجيه وتربية أبنائه، وإلا الضرب لا نحتاج إليه، والقسوة لا نحتاج إليها لو لم نعود أولادنا. فالضرب إذا اضطررنا إليه، هناك له شروط نعم. وله جو يساعد على استخدام هذه الوسيلة في التربية. فبعد لكن بعد أن نستنفذ كل الوسائل الأخرى، الإرشاد، التوبيخ، ثم الهجر.
نعم هناك حديث للإمام علي عليه السلام يبين على الآباء والأمهات اتخاذ موقف من الطفل في حالة مشاكسة الطفل أو عناده أو عدم طاعته، فيقول عليه السلام: لا تضربه واهجره ولا تطل. وهذا الحديث بما أنه ينهى عن الضرب والشدة، لكنه يعطي طريقة وأسلوب باتخاذ موقف اتجاه الطفل المعاند والمشاكس. ورحم الله الشاعر الذي أوصى المربين بالملاطفة واللين في معاملة الأبناء، فقال: إن المربي في شرع الهدى رحم بر بمرعيه، لا عاتي الخلق يدمي بصوت الأذى، يدمي بصوت الأذى القطعان، وهو يرى في نفسه ضيغما قد صال في غسقي. أطفالنا يا رعاة الجيل عندكم وديعة لا دمى حطمي لدى النزق.
نعم تفضل. الضرب الذي تفضلتم به في الحديث الشريف طبعا ما نجده في الواقع، قبل أن أتناول شروط الضرب، ما نجده في مجتمعاتنا في أسرنا أن الأبناء كلما ضربوا ازدادوا عنادا.
نعم.
كلما استخدمت معهم أساليب القسوة والخشونة كلما ازدادوا سوءا في أخلاقهم وفسادا في أخلاقهم. فلو يلتفت الآباء والأمهات إلى الأساليب المتبعة في المجتمع في أنها لا تجدي نفعا مثل هذه الأساليب الخشنة والقاسية، ثم من جانب آخر يلتفت إلى توصيات الإسلام وما أمر به الإسلام في أن الأساليب الصحيحة هي بالتعليم، بعدم التعنيف، ثم في أسوأ الحالات، ويجب أن نعلم أبناءنا لا على ذلك الضرب المبرح، وإنما هذا الضرب الذي سوف نتصوره ليس ضربا إذن بهذه الطريقة، لا يعتبر
عقوبة
ضربا.
هي نعم. نوع من أنواع العقوبة، ولكن ألا يكون الضرب مبرح.
الطفل إذا نعم. تعود على ضربة قاسية مؤلمة، أو الأب تعود ومدت يده إلى الأبناء، الأب يتعود والأبناء يتعودون على الضرب، وترتفع شدة الضرب مرة بعد أخرى. فالضرب الذي يجيزه الشرع هو ضرب أولا أن يرتكب الأبناء واقعا معصية توجب الضرب، الثاني الضرب لا يتجاوز عدد من المرات، ثالثا أن لا يترك أثرا يوجب الدية، مثلا لا يكون أثره أزرقا أو أسودا
بحيث
يوجب الدية على الآباء، مع أنه هو أب أو مع أنها أم، ولكن سوف تجب على هذا النوع من الضرب دية. وأن يترك الضرب أثرا حسنا، يعني يقلع الأبناء عن الأمر الذي قاموا به، عن المعصية التي قاموا بها.
نعم، أنا أذكر طفلة تقول: كنت أقول لها لا تفعلي هذا، سوف يأتي أبوك ويضربك. كانت تقول إنها ضربة وتنتهي، يعني لا تبالي بالضرب لأنها تعودت عليه، حتى لو يكون مبرح أو أحمر أو أزرق أو أخضر، كانت لا تبالي في هذا الأمر، تقول ضربة وتنتهي.
هذا ما قلت ما نعم ذكرت نعم. أن الضرب لا يؤتي ثمرا طيبا في كثير من الأحيان.
نعم. سوف نكمل الحوار معكم مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الموسيقي.
وكم أملا بنيا علي، كم بربي رجائي
ورجاهما يا رب فيا.
يا من أجريت الحب في دمي كل أمي،
يا رب،
يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي،
يا رب،
يا من أجريت الحب في دمي كل أمي،
يا رب،
يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي،
يا رب،
اغفر لهما يا رب،
يا رب،
ارحمهما يا رب،
يا رب،
اغفر لهما يا رب،
يا رب،
ارحمهما يا رب،
يا رب،
اغفر لهما وارحمهما وارضى عنهما وارضى عليا.
يا ربي أكرم
كم يكون المربي موفقا وحكيما حينما يضع العقوبة موضعها المناسب، كما يضع الملاطفة واللين في المكان الملائم. وعلى المربي أن لا يحلم في موضع الشدة والحزم، أو يقسو في مواطن الرحمة والعفو. أختي أميري، الأساليب التربوية الخاطئة التي يعمد إليها بعض الآباء والأمهات سواء عن قصد أو جهل، تنشأ منها الكثير من المشاكل التي يصعب حلها وتلافي نتائجها إن استفحلت جذورها. وهذه الأساليب في الغالب تكون غير مدروسة، فيا حبذا لو نستقرأ المنهج الإسلامي في التربية الصحيحة والتأديب.
بالنسبة إلى من منهج الإسلام في التأديب، ذكرنا أنه يبدأ منذ اليوم الأول، وبالأحرى يبدأ قبل تكون نطفة الطفل، وذلك باختيار والدته، ثم بفترة حمل أمه له. فعلى الأبوين أن يعتنيا ويرعيا الولد حتى في مرحلة الأجنة عندما يكون جنينا في بطن أمه، ثم عندما يأتي إلى الدنيا يبدأ منهاج التربية والتأديب بشكل أكثر جدية. فمن الخطوات الأولى التي يجب على الأبوين اتباعها هو تهذيب الطفل وتعليمه الآداب التي نحتاجها داخل الأسرة. لاحظ مثلا أدب التحية، كيف يحيي الآخرين عندما يسمع التحية، عندما يدخل إلى داخل الأسرة فيحيي، يبدأ بالسلام. بالإضافة إلى مثلا آداب الأكل والشرب، عندما يبدأ كيف يجلس على مائدة الطعام، بأي كلمة يبدأ الطعام، كان يبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نعلمه على أسلوب النظافة، فالأم التي تولي عناية بنظافة طفلها منذ أيام ولادته سوف ينشأ هذا الطفل محبا للنظافة. كذلك الرضا والقناعة، الأبناء عادة عندما يستخدم معهم أسلوب التدليل فيلبي الأبوان للأبناء كل ما يطلبون، نعم، كل ما يطلبون. هنا سوف تنشأ حالة عند الأطفال هي عدم القناعة وعدم الرضا، فينزعجون من أي رفض لمتطلباتهم. فالقناعة بما يقسم الله من الرزق والرضا بما هو موجود، هذا من الأساليب المهمة التي يحث عليها المنهاج الإسلامي. كذلك ترويض الطفل على أدب الحديث والكلام المهذب، القول الحسن، عدم استعمال الكلمات البذيئة، الكلمات غير الطيبة، كما نعلمه حسن الإصغاء، حسن الاستماع، عدم الثرثرة وكثرة الكلام في غير موضعه. هذه كلها تبدأ خطواتها من السنين المبكرة للطفل.
نعم. بناء على ذلك، التزام الوالدين بمبادئ الأخلاق الفاضلة ومطابقة القول منهما الفعل، والتزام الأم على الأخص بشرائف الصفات، يدعو الأطفال للتأسي والاقتداء بوالديهما والسير وفق النهج الصحيح. هناك نقطة مهمة نسيتم أن تذكروها، وهي العدل والمساواة بين الأبناء، وعدم تفضيل أحد الأبناء على الآخر، أو تفضيل الذكور على الإناث، أو بالعكس تفضيل الإناث على الذكور. هناك قول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما إن لك عليهم من الحق أن يبروك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم.
طبعا نعم. هنا مسألة العدالة، نعم، مسألة جدا مهمة،
نعم،
لأنها في الواقع من المسائل التي قد أو بالحقيقة تولد عدم المساواة، تولد عقدة نفسية عند الأبناء، وهذه العقدة من الصعب إزالتها. فلدينا الآن في كثير من الأسر مثلا تفضيل الابن الأكبر على باقي الأبناء،
نعم،
أو تفضيل الأولاد الذكور على البنات، أو قد يكون بالعكس في بعض الأسر
الطفل الصغير يكون هو الطفل، نعم، المفضل
والطفل المدلل
والمفضل،
نعم، صحيح،
نعم.
فهذه الحالة يرفضها الإسلام ويرفضها المنهج الإسلامي،
نعم.
ففي حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول اتقوا الله واعدلوا في أولادكم،
نعم.
فيجب إجراء العدل وعدم التفرقة والتمايز في الأمور المادية
وحتى في المعنوية،
وحتى
نعم،
في المعنوية، نعم،
نعم، في كان يقبل أحد الأبناء
فعليه أن يقبل، نعم، الثاني. ففي مسألة المساواة عليه أن يقبل الثاني،
نعم.
وعندما يأتي بالعطايا والهدايا عليه أن يعدل كذلك بين الأبناء،
نعم.
وبالنسبة للأنثى، على اعتبار هناك فكرة يحملها المجتمع، وإن شاء الله هذه الفكرة تزال من ذهن المجتمع ونرجع إلى المنهج الإسلامي، أن الأنثى كالذكر في
يترفع عنها المجتمع الإسلامي
إن شاء الله. ولكن يوصي، لاحظوا، يوصي، نعم، الإسلام بأن من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده أو ولده عليها، بمعنى الذكور، أدخله الله بها الجنة،
نعم،
يعني يدخل الجنة بثمرة احترامه وثمرة إحسانه للبنات الإناث. طبعا هنا لا ننسى أنه يهتم بالذكور، ولكن لأن هذه الحالة موجودة في المجتمع وليس في الإسلام، هذه حالة تفضيل الذكور على الإناث،
نعم،
فيوصي الرسول صلى الله عليه وآله بالاعتناء بالأنثى.
في نهاية البرنامج نشكركم على حسن إصغائكم أخواتي إخواني المربين، ونأمل من صميم القلوب وحنايا الوجدان أن نبادر أبناءنا بالتهذيب والتوجيه منذ حداثتهم ونعومة أظفارهم لسرعة استجابتهم إلى ذلك قبل تقدمهم في السن ورسوخ العادات السيئة والأخلاق الذميمة فيهم، فيغدون آنذاك أشد استعصاء على التأديب والإصلاح، ويجدر بنا أن لا نتكل على غيرنا في تربية أبنائنا. وأخيرا أحب أن أقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم، ولنا معكم لقاء آخر إن شاء الله، وشكرا لكم ورحمة الله وبركاته.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الجواد، رزقنا الله وإياكم زيارته والسير على خطاه وشفاعته في الآخرة. ندعوكم أحبتي الأفاضل للاستماع إلى الأنشودة الأولى بهذه المناسبة السعيدة، ذكرى ولادة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه.
من الورد والوانا نغتنم هالفرصة،
من الورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
من الورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
باب المراد باسمك يا الجواد، والشوق المزاج لنا نرتوي.
باب المراد باسمك يا الجواد، والشوق المزاج لنا نرتوي.
بالسيرة نبدأ قصته الأولى، فضل البدا من دور الطفولة، نطق لسان الثالث أيام، وهذا الكرام المثل معقولة، ثلاثة أيام أكمل بعمره، نور الجلال ساطع بثغرة، وظهر رضيع يبين الباري، أوضح دليل تجلى من صغره. بسم الله ما لثاني ثغرة تشهد، وتشهد بنبوة جد محمد.
جد محمد
غصن الإمامة من هذا السن تحدد، ذكر الله بالكمال بصوته تردد. من مولدة إعجاز ابتدى، ومن مهدى بدى نور النبوي.
للورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة. للورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة. باب اسمك يا الجواد، والشوق المزاد جينا
بالباب.
المراد اسمك يا الجواد، والشوق المزاد جينا بالقوي.
ثاني القصص من سيرة العطرة، صغر عمره مر موكب المأمون في دربه، كانت جماعة الصبية من تشرى، مصرر الصبية وبقى واحد وقف في دربه وما رضى يباعد. نزل له المأمون جاي يسأله عن موقفه، والعالم تشاهد. سبب حق تبعدني عنه،
تبعدني عنه،
وما لي أي جرم أخشاك أنت منه، وتعجب الخليفة رد في سنه،
رد في سنه.
شبل النبي حتى وهو صبيب، نوران سبي من بدر الضوي.
للورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة. للورد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة. باب المراد باسمك يا الجواد، والشوق المزاد جينا بالقوي. باب المراد باسمك يا الجواد.
الشوق
المزار جينا مرتوي
بها علام صبي مجاوز التسع عمره بالنظرة يحيى ابن أكثر في فتوى صيد المحرم سئلت في ظنه عليه انهمي سهلت بس الجواد بعلمه الزاخر صار الجواب برده فصلا بس الجواد رده منطق يحجى
منطق يحجى
صار الكل الحيارة مصدر وملجى واثبت جواب إن للبار حجة
للبار حجة
فصل الخطاب والعلم الله باب وآيات الكتاب روحه تحتوي
بالورد والوانا نقتنع هالفرصة خيمة من بستانا نستمع هالفرصة بالورد والوانا نقتنع هالفرصة خيمة من بستانا نستمع هالقصة باب المراد باسمك يا الجواد والشوق المزاد جينا نرتوي باب المراد باسمك يا الجواد والشوق المزاد جينا نرتوي
أيها الأحبة، من كلمات الإمام الجواد المضيئة عندما قال له رجل أوصني، فقال عليه السلام وتقبل؟ قال نعم. قال عليه السلام توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. وقال عليه السلام من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. مستمعين الكرام، إليكم المناجات التالية: أن تدخلني رب الجنة. هذا هو عنوان هذه الأنشودة، نتمنى أن تروق لكم.
تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى،
أن تدخلني رب الجنة
هذا أقصى ما أتمنى،
واذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله.
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله.
مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله.
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي،
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي،
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله.
يا
الهناء حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بعين الجنة يا الله يا الله أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: تأخير التوبة غترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله. يقول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة، ندعوكم للاستماع إلى أنشودة في مدح سيدنا ومولانا الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من سحر عينيه الضياء تألاقا، والبدر من نور سنائه أشراقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
من سحر عينيه الضياء تألاقا، والبدر من نور سنائه أشراقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
والطير يصبح باسمه مترنما، فملا ترقص شاذيا مترنقا، فله الدنا قد أزهرت وتزينت، والكون في ذكرى الجواد تنمقا.
والطير يصبح باسمه مترنما، فملا ترقص شاذيا مترنقا،
فله الدنا قد أزهرت وتزينت، والكون في ذكرى الجواد تنمقا. حارت عقول المادحين بوصفه، فالمدح ما زاد علاه تسامقا. صدق الرسول المصطفى وسليله، خلقا وخلقا بالمعالي والتقى.
حارت عقول المادحين بوصفه، فالمدح ما زاد علاه تسامقا.
صدق الرسول المصطفى وسليله، خلقا وخلقا بالمعالي والتقى. عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبه حتى أصبح عاشقا، والروح همت في هواه وإذ به جفن المحب بعشقه قد أرقا.
عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبه حتى أصبح عاشقا،
والروح همت في هواه وإذ به جفن المحب بعشقه قد أرقا.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه
أشرقا والجود من فيض عطائي منهال فهو الجواد الجود منه تدفقا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام صاحب العصر المهدي المنتظر عجل الله فرجه ضمن رسالة له بعد إشارة إلى غيبته: ولكن أقدار الله لا تغالب وإرادته لا ترد وتوفيقه لا يسبق، فليدعوا عنهم اتباع الهوى وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه.
مستمعينا الأفاضل، نفتح قلوبنا في هذا اللقاء على النص الذي استمعتم له آنفاً، وقد رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين. في هذا النص المهدوي نجد إنارة مهمة للغاية تبين لنا علة حالة نفسية شائعة عند الكثيرين تتمثل بعدم الرضا تجاه ما يأتي به التقدير الإلهي للإنسان. هذه الحالة تدفع الإنسان إلى السير باتجاه معاكس للأقدار الإلهية، أي باتجاه السعي لتغييرها. فهل هذا الأمر ممكن؟ إمامنا المهدي أرواحنا فداه يجيب بوضوح بالنفي قائلا: لكن أقدار الله لا تغلب. ونلاحظ هنا أيها الأحبة بلاغة هذا النص المعصوم عندما استخدم تعبير لا تغلب ولم يقل لا تغلب، والفرق بينهما هو أن التعبير لا تغالب يعني أنه من غير الممكن أصلا الدخول في معركة أو جدال أو مغالبة مع التقدير الإلهي، في حين أن التعبير لا تغلب يعني أنه من الممكن الدخول مع التقدير الإلهي ومن الممكن تحقيق بعض التقدم في هذا الصراع، ولكن النتيجة تكون الهزيمة في مقابل التقدير الإلهي. من هنا نفهم أيها الأحبة أن استخدام النص لتعبير لا تغالب فيه تنبيه إلى انعدام أي جدوى مهما كانت قليلة من مغالبة التقدير الإلهي، فلا بد من التسليم له. ولكن هنا نسأل أيها الإخوة والأخوات، هل أن عدم التسليم للتقدير الإلهي هو حالة سلبية؟ مولانا إمام العصر عليه السلام يجيب بوضوح بالإيجاب ويؤكد أنها حالة سلبية لأنها تضر بالإنسان. لماذا؟ الجواب هو لأن مغالبة التقدير الإلهي وعدم التسليم له والرضا به ناشئ من اتباع الهوى، ولذلك يوصي عليه السلام قائلا: فليدعوا عنهم اتباع الهوى. وهنا نسأل، ما العلاقة بين اتباع الهوى وعدم التسليم للتقدير الإلهي؟ والإجابة هي أن التقدير الإلهي لا يكون في صالح الإنسان، لأن الله جل جلاله رحيم رؤوف بعباده، حكيم عليم بما يصلحهم، وهو لا يريد لهم إلا الخير فيما يقدره لهم. ولذلك فإن مغالبة التقدير تعني سعي الإنسان للفرار من الخير الحقيقي ومن الصلاح والفلاح، وبالتالي الابتعاد عن الله عز وجل، وهذه غاية الأهواء النفسانية التي تسوق الإنسان إلى الضلالة. ويبقى هنا مستمعين الأفاضل السؤال التالي، ما العمل إذن للتغلب على الهوى؟ واتباعه حالة غريزية في الإنسان. يجيب مولانا المهدي أرواحنا فداه عن هذا السؤال بالهداية إلى أمرين. الأول هو العمل بما عرفناه من الحق مهما كان قليلا، والثاني التنبيه إلى أن هذا العمل هو بحد ذاته سبب للحصول على توفيق الله الذي لا يسبق، أي معونته جلت قدرته التي لا يستطيع الاندفاع الغريزي في اتباع الهوى من التغلب عليها. بعد هذه التوضيحات ندعوكم أيها الأحبة للاستماع ثانية إلى النص المهدوي الذي استنرنا به في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال مولانا الإمام صاحب العصر المهدي المنتظر عجل الله فرجه ضمن رسالة له بعد إشارة إلى غيبته، ولكن أقدار الله لا تغالب، وإرادته لا ترد، وتوفيقه لا يسبق، فليدع عنهم اتباع الهوى وليقيم على أصلهم الذي كانوا عليه.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجردة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام.
شرفات زاهرة.
مستمع القرآن،
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا، وثبير اسم جبل عظيم باليمن.
وعن الإمام الصادق سلام الله عليه: من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة.
شرفة للأم.
إخوتي المستمعين، إن العلاقة بين الأم وطفلها علاقة حساسة جدا، وتتوقف عليها أمور كثيرة.
من هنا فعلى الأم أن تعرف كيف تخاطب طفلها، وكيف تقنعه، وكيف تجعل رغباته لا تتعارض مع رغباتها. إنه فن التعامل مع الطفل الذي يجب أن تجيده الأم الناجحة.
عزيزتي الأم، ليس من السهل أبدا أن تتجنب الصدام بين مصالحك ومصالح العائلة من جهة، ورغبات طفلك من جهة أخرى. ولكن من الأمور التي تساعدك إلى حد بعيد في هذا المجال هو أن تتذكري أن سلوك طفلك السلبي لا يهدف أبدا إلى إزعاجك أو الدخول في معركة معك، بقدر ما يعبر عن رغبته في الاستقلال النفسي والتأكيد على شخصيته الذاتية. حولي انتباه طفلك دائما إلى بدائل مناسبة ولا داعي لتوتير الأجواء معه.
قرري أن ما يطلبه هو ليس شيئا هاما جدا بالنسبة لك، وحاولي إفهامه ذلك.
وأيضا عزيزتي الأم، حاولي ألا توجهي له أسئلة مفتوحة الإجابة والاحتمالات،
وتجنبي طرح الخيارات الأخرى إذا لم يكن ثمة مجال لها.
أزيلي أسباب الإغراء التي يتوقعها من رغبته،
وعملي على توفير جو يشعر فيه طفلك بأنه يلقى احتراما كافيا.
وأيضا تذكري عزيزتي الأم أن بإمكانك تغيير رأيك دون أن تخسري ماء وجهك أثناء الحوار مع الطفل، فسوف يتعلم المرونة في حياته بذلك.
وأخيرا، توضيح الأمور للطفل شيء أساسي.
أمثال شعرية.
لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وإني شقي باللئام، ولن ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل.
والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.
علاج متوقع للإيدز.
يبدو إخوتي المستمعين أن الخيار الصيني كفيل بمعالجة مرض الإيدز في مستقبل غير بعيد، فقد جربوا هذا النبات أخيرا، وفي مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا فقد أعطوه لمرضى الإيدز، ولواحد وخمسين منهم بالتحديد. فمات أحدهم وشفي 46 منهم، وظهرت على الأربعة الباقين أعراض جانبية خطيرة عقلية وعصبية. Thank you.
عبارات للتأمل.
عزيزي المستمع، الرجل الحكيم هو من يتعلم من اختباراته الخاصة، أما الأحكم فمن يتعلم من اختبارات غيره.
ومن الغريب إخوتي المستمعين في صلواتنا أننا قلما نطلب فيها تغييرا في الأخلاق، وإنما نطلب تغييرا في الظروف.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كله، واصطح بمدحي لها للبيت كله.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كله، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عال لمادحهم، فمدحهم شرف عال لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
في ظلال آيات القرآن الكريم
عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 30 من سورة البقرة قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة وكما قلنا في الحلقة السابقة أن الملائكة طرحت نفسها بديلا عن الإنسان للقيام بدور وأعباء خلافة الله في الأرض، ذلك لأنها علمت بأن هذا الإنسان بما يملك من شخصية مزدوجة يتصارع فيها الخير والشر والتقوى والفجور، فإنه لابد وأن يقع الاختلاف في مجتمعه، ولابد أن تسفك الدماء وتهتك الأعراض وتباح المحرمات وتنطلق الشهوات والأهواء. ولهذا فإن مثل هذا النوع الإنساني لا يصلح للقيام بأعباء الخلافة ودورها فيما تتطلبه الخلافة من رعاية الكون وتدبير أمر الإنسان والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية، وفيما تمثله الخلافة من نيابة الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعيا. من هذا المنطلق نفهم أن الملائكة بسؤالهم كانوا في مقام التعرف والاستيضاح وليس في مقام الخصومة والاعتراض، لأنهم فيما علموه من الفارق بين الإنسان وما يحمله من شرور وفجور وبين الملائكة التي ليس فيها إلا العنصر الخير، ولذلك تكون قادرة على أن تقوم بأعباء خلافة الله في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الجمال والجلال والخير والرحمة والرحيم والرؤوف وإلى آخره. والحال أن الخلافة وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف، كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان. وهكذا ثارت في نفوس الملائكة كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة، يقول أن ثارت في نفوس الملائكة المخاوف من مصير هذه الخلافة وإمكانية انحرافها عن الطريق السوي إلى الطريق الفساد وسفك الدماء، فانطلقت بالسؤال الاستفساري لتستوضح الحال ولتستوضح ما تراه من تناقضات، فقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وجاء الرد الرباني للملائكة بقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. إنه سبحانه وتعالى لم ينفي عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماء، ولا كذب الملائكة في دعواهم التسبيح والتقديس، بل